الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد الشكر للزميل علي رسلان نبدأ النشرة بالعناوين. تحقيقات تفجير الرويس مستمرة وبدء عملية إزالة الركام. الشهداء 27 وتشييعات في مختلف المناطق. مداهمات في الضاحية ومعلومات عن شبكة التخريب التكفيرية. اشتباكات جديدة في القاهرة والحكومة تتجه لحل جماعة الإخوان. تقدم للجيش السوري في الغوطة وغرفة عمليات سعودية في عمان. أهلا بكم. بأسرع مما يفترض القتلى ومن يقف خلفهم من دول واستخبارات تكشفت خيوط الجريمة المجزرة في الرويس. المجرمون باتوا معروفي الهوية معلومي الانتماء ودائرة تواريهم يمكن حصرها بأمكنة وبيئات حاضنة محددة. مهمة حصر خطر القتلى على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومنع تكرار جرائمهم ضد المدنيين والآمنين من كل الطوائف والمذاهب مهمة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى أكثر من بحث وتحر ومداهمة واعتقال، لكن هذا كان ممكنا لو كان الأمر في غير لبنان. القتلى معروفون وحيثهم أو حيث يفترض أن يكونوا أمر لا يصعب التكهن به، والدولة بأجهزتها والقوى السياسية بأطيافها وتنوعها أمام اختبار إثبات أن الدولة دولة. الجميع أمام اختبار العبور نحو الدولة كما يدعي البعض، فالقتلى وأشباههم من أصحاب الفكر التكفيري التدميري يقتلون من الشيعة كما يقتلون من السنة كما من المسيحيين وكل من يخالفهم تحجرهم وتخلفهم. وعلى سبيل الافتراض، ماذا لو قرر الجيش اليوم أو غدا أن يدهم أوكار القتلى من المخططين والمنفذين كما فعل اليوم في الضاحية؟ هل سيضطر لتركهم كما حصل معهم ومع غيرهم بضغوط سياسية وحمايات طائفية وحجج مناطقية؟ وهل سيتبرع رؤساء وكتل ونواب وتيارات وأحزاب بتأمين الغطاء والحماية للمتورطين؟ وهل ستهرع تنسيقيات آذارية وبلديات وفعاليات محلية للعب دور الدروع البشرية دفاعا عن القتلى والمجرمين؟ الجميع أمام مسؤولية منع الفتنة وخراب لبنان على يد مجموعة من القتلى المبرمجين المأجورين، لكن بعض المؤشرات والبيانات من خارج الحدود كبيان رئيس المستقبل توحي بأن البعض لم يغادر نهج تغطية القتلى وتبرير ارتكاباتهم وجرائمهم. من فجر هنا قد يفجر هناك، ومن قتل في الضاحية اليوم قد يقتل في غير مكان غدا. الدولة أمام الاختبار، الأحزاب أمام الاختبار، الطوائف والمذاهب أمام الاختبار. أهل الشهداء والجرحى ينتظرون، وأولياء الدم قالوها صريحة جريئة: إذا أمهلتكم الدولة أيها القتلى فنحن لن نهملكم ويدنا ستطال. إذن تستكمل عمليات مسح المنازل المتضررة في منطقة الرويس من قبل الفرق المختصة في مكان التفجير في وقت لا يزال الطوق مضروبا حولها. ومعنا من هناك مراسلنا عباس فنيش. عباس، كيف تجري الإجراءات هناك يعني بين إزالة الركام واستمرار التحقيقات وفرض الطوق الأمن؟
نعم محمد، كما تلاحظ من خلفي هناك عمليات مستمرة، الإضاءة أحضرت إلى هذا المكان من أجل تسهيل عملية إزالة الركام التي تقوم بها البلديات المعنية بوجود رؤسائها، بلدية حرت حريك طبعا وبلدية البرج وبعض الجمعيات المعنية هنا. نلاحظ أن عملية الإزالة تقتصر على إزالة ما يمكن إزالته من الطوابق العليا من أجل سلامة المواطنين عند عودتهم إلى منازلهم، وهذا هو السبب الذي يمنعهم فعليا أو يمنع القوى الأمنية من إدخال المواطنين إلى منازلهم. كما نلاحظ بالصورة، فإن يعني مكيفات أحجار بطون، قضبان حديد وغيرها كلها آيلة إلى السقوط، وبالتالي تشكل خطر على السلامة العامة وعلى المواطنين وعلى أصحاب المنازل. لذلك بحسب المصادر هنا وبحسب فرق العمل فإنه لن يعود الأهالي قبل الانتهاء من عملية إزالة كل هذه الأغراض وهذه العراقيل التي تعيق دخول الأهالي إلى منازلهم وتشكل خطرا على سلامتهم. إضافة إلى ذلك محمد، ليس فقط يعني ليس هذا الأمر الوحيد الذي يعيق تقدم أو عودة الأهالي، إنما هناك خبر اكتشاف جثث اليوم، جثة عند تقريبا عصر هذا النهار من بعد عمليات مسح أعادت إجراءها الفرق المدنية والصحية، وهذا أعاد من تكثيف عمليات المسح في البيوت. نحن الآن بدأنا ساعات المساء، وهذا يعني بأنه لن يكون من حيث المنطق لن يكون هناك عودة للأهالي حتى الانتهاء من إعادة المسح مجددا من إزالة كل هذه العوائق. إذا أردنا أن نذهب فقط إلى يعني معنويات الناس مرتفعة، اعتادوا الانتظار وهم يقولون نحن متعاونين ونحن نريد العودة إلى منزلنا ولكن مع ضمان العودة، لكن لافت اليوم كان هو إزالة الآليات والسيارات وكل الأحجار حجار البطون والعوائق التي كانت موجودة على الأرض بعد انتهاء عمليات المسح الجنائية وعمليات التخطيط وغيرها، وبالتالي دخلت الآليات وبدأت هذا العمل الذي يحتاج إلى جولة جديدة ربما تستغرق نهار غد بكامله محمد، ونحن بالطبع كقناة المنار سنكون حاضرين هنا إن شاء الله.
شكرا لك عباس ميش، وسنكون الآن مع تقرير أعددته أنت عن حركة الوفود والشخصيات السياسية إلى ساحة الجريمة طوال هذا النهار.
اقتلونا تحت كل حجر ومدى وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد. نحن حزب الله لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
هكذا بدأ نهار أهالي الرويس. لم يكرروا وقفتهم كما أراد صانعو الموت، إنما كرروا معزوفة تمسكهم ببيوتهم وأن أوقفهم على ضفتها طوق أمني فرضته الضرورات هنا.
الملاحقات يجب أن تكون حاسمة، وإذا أمسكنا خيوط يجب أن نذهب أكثر وأكثر إلى الإمساك بكل المفاصل.
ساعات الظهيرة حملت مشهد إدخال آليات البلديات المعنية إلى مسرح الجريمة لتبدأ عملية إزالة الأنقاض والآليات المحترقة. أخليت الساحة من مخلفات الجريمة. بدأت الوفود بالتقاطر، تقدمها وفد علمائي من المناطق اللبنانية كافة.
نحن لا نخاف على أهل الضاحية من أن يغيروا موقفهم الموالي للمقاومة ولفلسطين كما يعلن إخواننا هنا على الشقق المرفوعة، ونحن أيضا لا نخشى من تزوير عقيدة أهل السنة والجماعة. سوف يسقط هذا المشروع، سوف تبقى المقاومة السد المنيع لمؤامرة الأمريكية الصهيونية على لبنان وعلى المنطقة. إن هذا الذي حصل سيزيدنا التزاما وسيزيدنا تعلقا بالمقاومة وبسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله.
ورغم الدماء والأشلاء لتقول نحن لن ننجر إلى الفتنة، نحن هنا نريد أن نقول نعم، ينبغي أن نكون جميعا بهذا المستوى من الوعي.
الجمعيات بدورها استقدمت فرقها إلى المكان وبدأت مسحا بغية تجهيز المنازل المتضررة كليا ببعض المستلزمات.
نأمل وبكل تواضع وبكل خجل أن يتقبل منا أهلنا المتضررون الذين خرجوا من بيوتهم متألمين هذه الهدية المتواضعة من
مشهد هذا اليوم لم ينتهي دون ارتفاع عدد الضحايا، فانتشلت جثة جديدة لتضاف إلى أخرى عثر عليها صباحا، ما رفع عدد الشهداء إلى 27 شهيدا.
مداهمة منزل ومتجر المدعو أحمد طه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دهمت قوة من الجيش اللبناني منزلا ومحلا تجاريا عائدين للمدعو أحمد طه المتهم بإطلاق صواريخ على الضاحية ومناطق في جبل لبنان، وصادرت أجهزة إلكترونية ووثائق.
بعد إظهار التحقيقات التي أجراها الجيش اللبناني، ضلوع الفلسطيني أحمد طه بإطلاق الصواريخ على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جبل لبنان، دهمت وحدة من الجيش منزل طه الكائن في منطقة حارة حريك في الضاحية. مصادر عسكرية أفادت أن القوة المداهمة لم تعثر على المطلوب في المنزل، وصدرت من الشقة التي تسكنها سيدتان من أقاربه ملفات ووثائق ورقية وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول ولوحة إلكترونية آيباد، بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المدمجة وثمانية هواتف خلوية ووسائط نقل معلومات USB وصور لرجل ملتحن. ومن المضبوطات اللافتة قفازات وأقنعة وكاميرات. وقد أفاد شهود عيان أن الجيش أخرج من شقة طه حقيبة من دون معرفة محتوياتها، وقالوا إن المدعو طه الذي لم يظهر في المنطقة منذ 3 أشهر والذي كان قليل الظهور كان يتردد بشكل متقطع إلى منزله، وكان يستخدم دراجة نارية في تنقلاته. الجيش دهم أيضا محل والد طه المدعو محمود على المدخل الشرقي لمخيم برج البراجنة في الضاحية، وصدر منه أقراصا مدمجة وكاميرات.
وبعد كم المعلومات التي أعلنت للرأي العام حول حوادث أمنية عدة، تقرير يكشف المزيد.
وقع الانفجار في رويس، ساعات قليلة وأخذ القرار بالكشف عن نتائج التحقيقات في أكثر من جريمة إرهابية واعتداء، والعنوان الجامع بين كل المرتكبين الجماعات التكفيرية. إحدى المجموعات كلفت بإعداد السيارات المفخخة وتفجيرها في الضاحية الجنوبية، كذلك العبوات على طريق الهرمل. بعض من هذه المعلومات أدلى بها الموقوف حسن حسين رايد، وهو اعترف عن أسماء عدة على أن الاسم اللامع في هذه المهمات هو حاء الحجيري، ومجموعته مسؤولة عن تفجيري الضاحية في بئر العبد ورويس. مصادر أمنية كشفت للمنار أن المعروف عن هذه المجموعة أكثر مما أعلن، وأشارت إلى أن إبراهيم خنجر الموقوف منذ مطلع هذا الشهر بتهمة قتل عسكريين في الجيش اعترف بأن إحدى المهمات التي طلبت منه كانت قيادة سيارة مفخخة لركنها في مكان يحدد في موعد تنفيذ المهمة، وهو إما في الضاحية أو غيرها من المناطق. المصادر ربطت بين خنجر وهو من مجد العنجر والمجموعات التي كشف عنها وزير الدفاع فايز غصن، وقالت في موضوع السيارات المفخخة: نحن في سباق محموم مع الزمن. وإلى معرفة هوية مرتكبي جريمة وادي حميد ووادي رافق، أصبحت هوية مطلقي الصواريخ باتجاه الضاحية معروفة أيضا.
اللي بيطلقوا صواريخ مع الأسف هن فلسطينيين، وأبرزهم شخص اسمه أحمد طه. من يدير ويحرك هو مسؤول أحد التنظيمات الإسلامية الفلسطينية المعروفة، هذا هلأ موجود بعرسال.
أحمد طه بعرسال؟
إذن عرسال هي مكان تواجد هؤلاء. مصادر أمنية رفيعة لم تنفي للمنار هذه المعلومات، وأوضحت أن الجيش لا يستطيع معرفة كل ما يجري في عرسال، فهي تحوي نحو 4000 وحدة سكنية، وبالتالي لا قدرة للجيش على ضبط الأمور بشكل تام. ولفتت المصادر إلى أن الجيش يقوم في عرسال بعمله المعتاد من دوريات وحواجز، أما ملاحقة المطلوبين فهذه المرة تجري بطريقة مختلفة. وهنا تشير المعلومات إلى أن الجيش اللبناني لم يستطع إلى الآن استرداد أسلحة عناصره المسلوبة في حادثتي عرسال الأولى والثانية، ما يوضح حجم الصعوبة في وصول الجيش إلى ما يبحث عنه ومن يبحث عنهم في عرسال. وهذا الأمر هو بحسب المصادر الأمنية من تداعيات وجود بيئة حاضنة للمسلحين. المصادر أكدت أن جرود عرسال لا تخضع لسيطرة الجيش اللبناني، والحديث عن تواجد آلاف المقاتلين السوريين فيها ليس مبالغة، كما لم تنفي المصادر وجود مقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية أيضا.
وقد ارتفع عدد شهداء تفجير الرويس إلى 27 بعدما عثر اليوم على جثة طفل في مكان التفجير، فيما بقي نحو 20 جريحا في مستشفيات الضاحية لتلقي العلاج. وقد باشرت مختبرات المستشفيات إجراء فحوصات الدي ان اي للتعرف إلى هوية بعض الجثث والأشلاء.
انطباع مختصر تخرج به بعد لقائك جرح تفجير الرويس. أخطأ المجرم العنوان ببساطة، لأن للضاحية وأهلها تجربة ماسعة في التصدي للموت والدمار.
50,000 ضحية، ما أنا في بيروت.
قد يجسد أبو وليد عميرات بسنيه 80 بعض فصول هذه التجربة، وهو الذي لم يترك منزله في الضاحية طيلة حرب تموز إلا في أيامها الأخيرة. اليوم أبو وليد يسكن في منزل ابنه في بيروت بعدما أحرقت نيران التفجير منزله وأصابت بعضا من جسده.
حرب تموز وين كنتوا؟
حرب تموز هون كنا بالبستان بالضاحية. ايه ولو ايه ولو بقينا بضحي ولا تحركنا.
فرقت اولادنا كلها هونيه،
كانوا يقولوا هربوا هربوا، قلت والله ما بعرف، ناموا فوهدوا ناموا، كان اقرا الله واحد 7 مرات اخو ناموا.
وهلا هاي التفجيرات بتهربك يا عمي، بتخليك تهرب هاي التفجيرات؟
ما بهرب باذن الله، ما بهرب. الموت الموت على الراس وعلى العين، الموت الموت موت الشرف، موت الكرامه. الله لا يوفق لا في الدنيا ولا بالآخرة، الله لا يسامح لا في الدنيا ولا بالآخرة. يقتلوا العالم هيك على الفاضي ليه؟ الله يكره اللي بيكرهه ويحب اللي بيحبه. سيد حسن، سيد حسن لو الفلسطينيين معه ما كانوا فلسطينيين هنا، كانت رجعوا على فلسطين.
داخل غرف المستشفيات يمكنك أن تمضي ساعات وأنت تسمع شعارات عفوية عن التصدي للموت وصانعيه.
هذا العمل ما بسميه إلا أعمال عمل الضعفاء واللي عم يستعملوا الأساليب الفاشلة والضعيفة، وهي استعملوها كثير وما بتنتج. نعم بالنهاية بتأذي أبرياء أطفال، فمش مشكلة، لكن في رب، في رب يحاسب، في رب يعاقب.
لا حاضنة شعبية لهؤلاء التكفيريين، هناك حاضنة سياسية بدنا نميز، وعلى أهلنا كلهم يميزوا. يلي حاضن هؤلاء التكفيريين حاضنة سياسية، يعني ما يتمثل بجماعة 14 أدار هاي الحاضنة السياسية مش حاضنة شعبية، ما إلهم عمق شعبي. فمش هناك، لا أنا بدي أرجع أكد، لا حاضنة، المطلوب إسقاط الحاضنة السياسية اللي عم تغطي، هتعمل غطاء أمني لهؤلاء التكفيريين اللي عم يضربوا بالمدنيين العزل لمحاولة الضغط على المقاومة.
مختبرات المستشفيات باشرت إجراء فحوصات الدي ان اي لثمان جثث مجهولة الهوية بفعل التشوهات وبعض الأشلاء، على أن تظهر النتائج بعد 72 ساعة على أقصى تقدير.
لا شك أن الخسارة في الأرواح هي الخسارة الحقيقية والأكثر إيلاما في انفجار الرويس، لكن لا شك أيضا أن رد الجرحى وهم على أسرتهم أكثر إيلاما ووقعا في نفوس من أراد ضرب النفوس والالتزامات في الضاحية الجنوبية. من أمام إحدى المستشفيات في الضاحية الجنوبية، حسن حمزي، قناة المنار. وقد شيع أهالي الضاحية الجنوبية وبعض القرى عددا من شهداء تفجير الرويس وسط مشاركة شعبية ورسمية كبيرة، وتأكيد على أن المجرم أخطأ في اختيار الهدف.
لولا حبيب قلبك بتسلم عليك يا حسين.
إلى روضة الشهيدين في محلة الغبيري شيع أهالي الضاحية الجنوبية الشهيد حسين بيضون الذي استشهد في تفجير الرويس. شارك في التشييع عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية، حيث صلي على الجثمان ووري في ثرى روضة الشهداء. وكذلك وضعت الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد المظلوم حمد المقداد الذي استشهد في التفجير أيضا، وذلك بمشاركة فعاليات سياسية واجتماعية وشخصيات من بينها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد. في ميس الجبل خرج أهالي البلدة والبلدات المجاورة يتقدمهم شخصيات وفعاليات سياسية واجتماعية وقضائية وحزبية لتشييع الشهيد المظلوم موسى خليل قاروط الذي قضى في انفجار الرويس. موكب مهيب جال في شوارع البلدة قبل أن يصلى على الجثمان ويوارى في الثرى. أهالي بلدة حيبيب الجنوبية شيعت الشهيد محمد ذياب جابر أحد ضحايا التفجير الإرهابي في الرويس، وذلك بموكب شعبي ورسمي حاشد قبل الصلاة على جثمان الشهيد ومواراته في ثرى بلدته.
أهالي بلدة جبيع في منطقة صور شيعوا أيضا الشهيد حسن رمضان الذي استشهد مع زوجته وابنتيه في انفجار الرويس.
لم تكن الرحلة الأسبوعية لحسن رمضان إلى بلدته جوية عادية هذه المرة. على الأكف كان الاستقبال، فالرجل الذي لم تفرقه الأيام عن عائلته لم تستطع يد الغدر التي ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت أن تفرقهم. الرحلة التي بدأوها معا أنهوها معا، فحسن لم يترك العائلة لكنه سبقهم إلى جوية على أن يلحقوا به بعد الانتهاء من فحوص الدي ان اي والتعرف على جثمان الزوجة وابنتيها. أب وأم وابنتاهما لقوا المصير نفسه، شهداء وضعوا بدموع الألم ونداءات التأكيد على الخيارات.
أربع شهادة ملايين الشدوية هذيك ملايين يحرق قلبي يحرق قلبي يحرق قلبي اللي حرق قلبي عندي الأطفال بيناتهم شير الشارع عندي حالة عندي حالة روح يطلع أبطال يروح على إسرائيل يستشهدوا ليك ويوتوا حالة شدوية الله يحرق قلب كل واحد بحلد في جال هني صفرة هني جبنا هني جبنا لو هني مش مكان حرب كانوا حاربوا الأبطال ما حاربوا الأطفال.
الحلوى التي كان حسن وعائلته ذاهبين لابتياعها من أحد محال منطقة الرويس تذوقوها بطعم الشهادة.
هذا هو عمل الفتنة، ونحن شو ما عملوا فينا وشو ما قد ما يعملوا ونحن كلنا فدا سماحة السيد حسن نصر الله، ونحن فدا حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان.
لبيك يا نصر الله لبيك يا نصر الله كلنا لك الفدا.
يعني هذا ما شيء غير بقناعاتنا، لأننا مخططنا على الطريق، نحن كنا عارفين أنه طريق صعب وطريق فيه دم وفيه معاناة وفيه تضحيات، لذلك نحن مستمرين هن يكملوا نحن منكمل.
شوارع جوية تزينت لعرس حسن وعائلته، وبمشاركة حاشدة انتقل حسن إلى مثواه الأخير في بلدته. من بلدة جوية في جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
ماذا أراد المجرم من مجزرة الرويس؟ النسيج اللبناني بتنوعه هو المستهدف، وأبناء الضاحية يردون بأن وحدتهم هي الأساس.
هذا الاستهداف عم بيعني هالشعب المعطر اللي عايش، وبالدرجة الأولى نحن روحنا ودمنا للمقاومة. ما حضرتك شايف مؤسسات ولا لا؟ في مراكز هون شيء؟
عديدة هي الأهداف التي سعت إليها يد الإجرام التي استهدفت الآمنين في منطقة رويس، أحدها ضرب النسيج الوطني في هذه المنطقة وما تمثله من مساحة للعيش المشترك.
أي هيدا الاستهداف لكل لبناني بهالوطن، لكل طفل، لكل صغير، لكل شيخ، لكل واحد موجود هون. هيدا عمل إجرامي، يعني ما في إنسانية، ما في رحمة. الواحد بخاف يزن نملي كيف لهم قلب يقتلوا العالم؟ العالم عم بتطير مثل العصافير على الحيطان، كيف لهم قلب؟ كيف لهم قلب؟
وهذا مهما عملوا مهما ساووا مهما طلعوا مهما نزلوا ما بينالوا منا بشي.
لا ما في مقرات، هذا شارع عام كل العالم تمرق منه، الشريحة اللبنانية كلها بتمرق منه. هذا كان استهداف للوحدة الوطنية بلبنان. نحن عندنا محل تجاري هون، بيجي لعنا المسيحي، بيجي لعنا الدرزي، بيجي لعنا جميع الطوائف اللبنانية.
أبو شيرلين صاحب منزل تضرر في التفجير، لم تسعفه الكلمات كثيرا، لكنه يؤكد أن الجريمة لم تستهدف شريحة بعينها بل المجتمع اللبناني بكامله.
أنه هالاستهداف هذا ما بيطال لشريحة معينة مثل ما بعض الناس بتفكر، بيطال كل اللبنانيين بمختلف فئاتهم بمختلف طوائفهم بمختلف انتماءاتهم السياسية.
مظبوط. ايه انا مسيحية واكيد بفتخر اني مسيحية وقاعدة هون. وايه يعني استهدفونا يعني.
في هذه الابنية المهشمة تجاور اللبنانيون من اطياف واديان مختلفة، جمعهم خيار العيش المشترك ووحدتهم ارادة الصمود بوجه القتلة.
دانا رؤساء كنائس بيروت وجبل لبنان تفجير الرويس في الضاحية الجنوبية، وخلال اجتماع لهم في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك طالب المجتمعون الدولة بالكشف عن المنفذين وتسليمهم للعدالة، وحمل المطارنة رجال السياسة ورؤساء الأحزاب مسؤولية وضع حد لانقساماتهم لئلا يشرع لبنان للفتنة.
إننا نشاطر أهالي الضحايا البريئة حزنهم ونؤكد لهم أن إخوتهم وأبنائهم الذين سقطوا في هذا التفجير هم أيضا إخوتنا وأبناؤنا، ونسأل الله تعالى أن يرحمهم ويرحم جميع المواطنين الذين سقطوا في الآونة الأخيرة ضحية التطرف والتعصب، دينيا كان أم مذهبيا أم سياسيا، ولا سيما شهداء الجيش اللبناني.
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى دان الانفجار الإرهابي الذي حصل في الرويس، المجلس وخلال اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية شيخ محمد رشيد قباني طالب الدولة بكشف الفاعلين ورأى في هذه الأعمال محاولة لإشعال الفتنة.
يدين المجلس الشرعي بشدة الانفجار الإرهابي الذي وقع في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، ويطالب السلطات المعنية بالعمل الحثيث على كشف الفاعلين، ويشير إلى أن الإسلام والمسلمين براء من هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تستهدف إشعال الفتنة بين المسلمين في إطار مسلسل الفوضى الهدامة الذي يضرب المنطقة العربية.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان تابع التفاصيل المتعلقة بجريمة التفجير الإرهابية في منطقة الرويس، واطلع من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل على المعلومات والخيوط المتوفرة عن هذه الجريمة. سليمان تسلم من النائبين غازي زعيتر وعلي بزي دعوة إلى احتفال الذكرى 35 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر، وبحث معهما التطورات السياسية والأمنية والحكومية. واستقبل رئيس الجمهورية السفيرة الأمريكية مورا كونيلي لمناسبة انتهاء مهمتها الدبلوماسية في لبنان، ومنحها درع رئاسة الجمهورية. واعتبر رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يأخذ لبنان لمزيد من التورط في الحريق السوري. الحريري ساوى بين تفجير الرويس ووجود حزب الله في سوريا، وقال في تصريح له أن ما حصل في الضاحية هو جريمة بشعة، لكن حرب حزب الله في سوريا هي جريمة أيضا، وأضاف إذا كان حزب الله يريد محاربة التكفيريين عليه أن يتشاور مع سائر اللبنانيين، معتبرا أن المقاومة ليست مقاومة حين تصبح كيانا فوق الدولة والجيش والشعب. رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيور اعتبر أن الشهداء الذين سقطوا في الرويس هم شهداء كل لبنان. السنيور اعتبر في تصريح له أن هؤلاء سقطوا بفعل جريمة إرهابية في منطقة مستهدفة بالإرهاب والشر من أجل بذر بذور الفتنة والانقسام بين اللبنانيين وبين المسلمين. وعبر السنيور عن تضامنه مع أهل الضاحية، ودعا إلى التمسك بوحدة اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية الخطيرة التي تمر بها المنطقة ولبنان. مجلس التعاون الخليجي دان التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتبر الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن هذا العمل الإجرامي المشين يستهدف أمن لبنان واستقراره، ويستهدف صيغة التعايش السلمي اللبنانية، ويسعى لخلق فتنة بين المواطنين اللبنانيين. ودعا الزياني كل الأطراف والقوى اللبنانية إلى تفويت الفرصة على المخربين والعمل بسرعة على تشكيل حكومة لبنانية والتعاطي الإيجابي مع جهود الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لاستئناف مسيرة الحوار الوطني اللبناني. الخارجية الروسية دانت الانفجار الذي وقع في الرويس، ودعا الناطق باسم الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش إلى أن ينال مرتكبو هذه الجريمة جزاءهم، وطالب بقطع الطريق على السعين من خلال تلك العمليات لإيقاظ نار الصراع الطائفي في لبنان وسوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شيع حزب الله وأهالي بلدة جباع الجنوبية شهيد المجاهد قاسم محمد حرب الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشييع الحاشد انطلق من مدخل البلدة ليشق طرقاتها الرئيسة، يتقدمهم حملة صور القادة الشهداء والفرق الكشفية، وقد ردد المشيعون النداءات والشعارات الحسينية وسط نثر للأرز والورود، لينتهي الموكب في جبانة البلدة حيث أما الصلاة على جثمان الطاهر الشيخ قاسم كركي قبل أن يوارى في الثرى. حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية شيعوا أيضا في بلدة زيتا داخل الأراضي السورية الشهيد المجاهد حسن علي إدريس الذي قضى أثناء أدائه واجبه الجهادي. موكب التشييع الحاشد انطلق من أمام مدخل البلدة وجاب شوارعها وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات والشعارات الحسينية. بعدها أكمل الموكب طريقه باتجاه جبانة البلدة حيث أدت سلة من المجاهدين قسم الولاء بحفظ النهج المقاوم قبل الصلاة على الجثمان الطاهر ومواراته في الثرى. ينفذ أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز السورية اعتصاما أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية شرق بيروت، احتجاجا على اعتقال فرع المعلومات التابع للمديرية ثلاثة من أقارب الزوار المخطوفين بتهمة المشاركة باعتقال الطيارين التركيين قرب مطار بيروت. ومعنا من هناك مجددا علي رسلان مراسل المنار. علي يعطيك العافية، هل حصل أي تطور، أي لقاء أو حوار مجددا بين الأهالي والضباط في قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات، أم ما زال الأمور يعني ما زالت تراوح مكانها؟
نعم محمد، الأهالي هم أرادوا من هذا الاعتصام إيصال رسالة إلى فرع المعلومات، والرسالة قد وصلتهم، يريدون إطلاق سراح محمد صالح وحسن صالح و نديم صغيب فورا، ويعتبرون أنهم أصبحوا مخطوفين عند فرع المعلومات، أي أن المخطوفين التسعة الذين كانوا في إعزاز أصبحوا الآن بحسب الأهالي 12 مخطوفا. والوقوف أكثر على رأي الأهالي معي شقيقة المعتقل عند فرع المعلومات حسن صغيب، ماذا حسن صالح، ما الرسالة التي تريدين توجيهها لفرع المعلومات الآن؟
أنا جيت على فرع المعلومات سألت عن خيي، قالوا لي انطري ساعة وبينزل لعندك. أنا نطيته للساعة 10 بالليل، البنت وحيدة تحت بين الدرك، رجعت الدرك، قالوا لي دقوا له، قالوا لي ربع ساعة وبيلحق هو على البيت. أنا بدي أوجه رسالة، شو التهمة طلعوها على خيي؟ شو دقت لهم تركيا وقالت لهم وقفوهم؟ شو عامل خيي محمد صالح وحسن صالح؟ شو عامل على أساس بده يطلع؟ ربع ساعة وبيطلع، 10 دقايق وبيطلع، وأنا ناطرة تحت وما طلع خيي. خي بي بعزاز وخي بروميا وابن عمي بروميا وخي ملاحق، نحن ما عاش لنا حدا، نحن قاعدين هون قدام فرع المعلومات، وهي لو ما تركيا هي طالبة هالشي، هي تركيا هونيك وقالت للسوريين، أمرت السوريين انه يخطفوا الزوار، خطفوهم وهلا أمروا هون الدولة اللبنانية تعمل بهالشي، عملت هيك.
يعني محمد كما سمعنا يعني والدها موجود في اعزاز واخوها وقريبها موجود لدى فرع المعلومات ويلاحق اقربائها بتهمه لم يرتكبوها، ومعي ايضا والد المخطوف عباس شعيب، ما هي التطورات في هذا الملف وهل من ايجابيات في التفاوض مع الاتراك لاطلاق سراح الحاج عباس؟
هلا بالنسبه لفرع المعلومات كل يوم بيجوا بياخذوا واحد، حبينا نعرف بس لنعرف ايمتين بدهم يفلتون للي ياخذينهم، واثنين اذا بدهم حدا هيجينا كلنا نحن الاهالي يا اخي ياخذونا وخليني الصف له يا اخي مع تركيا ومع غيرها، المهم انه هيك.
هذه اجواء الاهالي محمد، يعني هم الان سيفضون هذا الاعتصام بعد قليل ويعتبرون ان رسالتهم الى فرع المعلومات قد وصلت، وقد تحدث الشيخ صغيب عن رفض مدير عام قوى الامن الداخلي لقائه لاسباب مجهوله، بشكل نحن ننتظر بعد قليل سيتنفض هذا الاعتصام محمد.
شكرا علي رسلان. وكان وفد من أهالي زوار المختطفين زار عين التيني والتقى مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري. الأهالي رفضوا تحميلهم مسؤولية خطف التركيين وطالبوا الأجهزة الأمنية وفرع المعلومات توقيف الاعتقالات العشوائية في صفوفهم، مؤكدين على الاستمرار في التحركات للضغط على الفرع من أجل إطلاق سراح الموقوفين الثلاثة من أبناء وأقارب المخطوفين.
نحن مع التحقيق العادي وياخذ التحقيق مجرى لأقصى حدود، بس يكون في عدل بالتحقيق. بعدين حسن صالح لم واقفينه، هو عسكري وبحياته ما شارك معنا باعتصام لأنه عسكري، يعني كان يلتزم بقوانين الدولة، فكيف هلا هني اجوا اخذوه في ساعة تعلوه؟ ما بعرف يعني على اي اساس.
طيب استاذ علي حمدان شو قالكم اليوم؟
قالنا هيدا تحقيق وبده ياخذ مجال، قلنا نحن معاه بس يكون في تحقيق عادل ما تتلفى اي تهمه لاي حدا من اهالي المخطوفين، يعني بكره يجي يدقوا بابي مثلا ويدقوا ابواب غير، نحن يفتحوا التحقيق، نحن بالنهايه بدنا اهالينا، بدهم الاتراك بدنا اهالينا.
تمكنت قوات الأمن المصرية من فض اعتصام مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي في مسجد الفتح في القاهرة بالقوة، وتزامن ذلك مع تقديم رئيس الوزراء حازم الببلاوي اقتراحا لحل جماعة الإخوان المسلمين.
مزيد من أعمال العنف يتجه إليها الشارع المصري وسط انسداد أي أفق للحل السياسي. وفي تطور لافت تمكنت قوات الأمن من فض اعتصام مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي في مسجد الفتح في ميدان رمسيس في القاهرة بالقوة. فض الاعتصام سبقه وقوع اشتباك مسلح مع بعض المعتصمين الذين قاموا بإطلاق النار من داخل مئذنة المسجد على الشرطة التي ردت عليهم بالمثل، وقد عملت الشرطة على إخراج المعتصمين من المسجد بشكل آمن في حين ألقت القبض على عدد من المسلحين والقياديين من ضمنهم سعد عمارة وشقيق صفوت حجازي، كما اعتقلت هذه القوات محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كمين في الجيزة. وبالمقابل دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى التظاهر في مختلف المحافظات تنديدا بقتل المعتصمين في أحداث نهار الجمعة والتي قتل فيها نجد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عمار محمد بديع. وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع حصيلة أعمال العنف التي حصلت نهار الجمعة إلى 173 قتيلا فضلا عن إصابة 1330 في مختلف المحافظات. وبموازاة التطور الميداني رفض رئيس الوزراء حازم الببلاوي إجراء أي مصالحة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
لا مصالحة مع من تلوثت يديه بالدماء، لا مصالحة من رفع سلاح ضد الدولة ضد منشآتها ضد أبنائها، لا مصالحة مع من أهدر القانون. إنما كمان مفيش دولة تقدر تمشي وفيها هذا التمزق.
كما تقدم الببلاوي باقتراح لحل جماعة الإخوان المسلمين بحسب ما كشفت رئاسة مجلس الوزراء.
جماعة الإخوان دكتور حازم الببلاوي أصلا تقدم باقتراح لدكتور البرعي وزير وزير التضامن الاجتماعي، فطبعا لازم نبحث الإطار القانوني لحل هذه الجماعة، فهو يتم دراسته حاليا.
بدورها أكدت رئاسة الجمهورية عزمها على مواجهة حرب الاستنزاف التي تتعرض لها البلاد من قبل الجماعة المتطرفة.
المصريون متحدون ضد عدو واحد استطاعوا تعريفه، وهو العنف الممنهج ضد مستقبلهم وشواهد الإرهاب التي تمارس عليهم في مدنهم وقراهم.
ورحبت الرئاسة بالمقابل بمشاركة جميع الأحزاب في العملية السياسية، مؤكدة عزمها على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق ووضع دستور جديد للبلاد.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية ودبلوماسية وأخرى في المعارضة السورية المسلحة أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن سلطان يقود غرفة عمليات في العاصمة الأردنية عمان، حيث تعقد اجتماعات منتظمة وتوجه إرشادات لكبار قادة المسلحين في سوريا.
بعد تنحية قطر عن الملف السوري وامساك السعودية بزمام الامور بحسب تقارير دبلوماسية واعلامية، تتكشف المزيد من تفاصيل هذا الدور وخلفياته الميدانية والسياسية. من درعا الجنوبية منطلق الاحداث في سوريا، تحاول السعودية اعادة خلط الاوراق بعد اخفاقات المعارضة هناك بحسب تقرير لوكالة رويترز. انزعاج السعودية دفعها الى تشكيل غرفة عمليات في العاصمة الاردنية يقودها نائب وزير الدفاع الامير سلمان بن سلطان ابن اخي الملك السعودي، حيث تعقد اجتماعات منتظمة وتوجه ارشادات لكبار قادة المعارضة السورية. وأكد معارضون أن المملكة أعطت المسلحين الصواريخ كونكورس الروسية الصنع المضادة للدبابات في رسالة دعم تريد من خلالها تقوية مسلحين التابعين لها بوجه جماعات متشددة، خوفا من تحول جنوب سوريا إلى أفغانستان أخرى بحسب دبلوماسي غربي رفيع. وبدأ المسلحون في جنوب سوريا باستخدام هذه الصواريخ التي حصلوا عليها بموجب تنسيق وثيق بين المخابرات السعودية والأمريكية والأردنية، ما أعطاهم دفعة معنوية بعدما كانوا يشكون من قلة الدعم العسكري بعكس مجموعات الشمال. وأزت تقارير غربية قلة الدعم هذا إلى تخوف الغرب من تسليح معارضين على الحدود مع الجولان المحتل، فيما يبدو من خلال تلك الموقعات التسليحية أن هذا التخوف أسقط من الحسابات الأمريكية برعاية سعودية. الرعاية السعودية المباشرة للمسلحين تأتي في وقت ما زال الجيش السوري يحكم سيطرته على معظم مناطق محافظة درعا، فالجيش وبعكس ما يروج له يسيطر بقوة على مدينة درعا بحسب رويترز التي لفتت إلى أن الجيش عدل من استراتيجيته لتقليل الخسائر وعزز وجوده في بلدات الصنمين ونوى والزراعة، كما يحكم سيطرته على نقطة نصيب الحدودية مع الأردن. كما أن استعادة الجيش السوري في أيار مايو الماضي بلدة خربة غزالة الواقعة على الطريق السريع بين دمشق ودرعا أدت إلى قطع خطوط الإمداد عن المسلحين، وشكلت في الميزان الاستراتيجي ضربة لتلك الجماعات التي تحاول التعويض بالسلاح المدعوم سعوديا وبالمسلحين الأجانب.
الجيش السوري تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة الخامسية في الغوطة الشرقية بريف دمشق بحسب ما أفادت وكالة سانا. وأشارت الوكالة السورية لأنه تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وتفكيك عشرات العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في شوارع البلدة. وتأتي استعادة الخامسية بعدما تمكن الجيش أمس من إحكام سيطرته بالكامل على القرية الشامية بريف دمشق، وذلك في إطار الحملة التي تشنها القوات الحكومية هناك. وتحدثت مصادر كردية عن مقتل 40 مسلحا من جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية في هجوم شنه مسلحو المعارضة على المدينة في محاولة للسيطرة عليها بعدما طردوا منها الشهر الماضي. أخبار الطقس في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان في الأيام القادمة. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم، يتحول إلى غائم جزئيا نهارا مع استقرار في درجات الحرارة وتبقى الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 21 و24 درجة، 14 بالأرز ومن 19 إلى 22 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 755 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و85%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و30 كم في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة المياه 30 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد. ونبدأ اليوم مشاهدينا من النبطية و30 درجة، 32 في سور، نتحول إلى جزين 28، شبعة 26 درجة، بيروت العاصمة 34، 35 لزحلة، 35 أيضا في بعلبك، 27 لبشري، ونختم الجولة اليوم عند جبيل مع 31 درجة. طقس الغد الأحد مشاهدينا في لبنان إذا مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 33 درجة وأدناها 23 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليوم الاثنين و32 درجة، استقرار في الجو وفي درجات الحرارة يوم الثلاثاء مع 32 درجة. نهاية أسبوع طيبة لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العناوين: تحقيقات تفجير الرويس مستمرة وبدء عملية إزالة الركام. الشهداء 27 وتشيعات في مختلف المناطق. مداهمات في الضاحية ومعلومات عن شبكة التخريب التكفيرية. اشتباكات جديدة في القاهرة والحكومة تتجه لحل جماعة الإخوان. تقدم للجيش السوري في الغوطة وغرفة عمليات سعودية في عمان. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.